أفرد لموضوع معين، ومنها ما تناولت مواضيع عديدة، ومنها كتب مطولة، ومنها كتب مختصرة، ومنها رسائل أجاب بها الأسئلة التي كانت تريده من الآفاق، وقليل منها بالنسبة للرسائل أو النادر منها إن كان هناك وجود، هذا الاستثناء فقط لما كان ابتداء منه، وإلا أكثر رسائله الصغيرة كانت تلبية منه لطلبات المسلمين الذين كانوا يسألونه في عويص المسائل، وكانوا يقصدونه بالاستفتاء من مختلف البلدان. من تلك الرسائل هذه الرسالة المباركة التي اشتهرت بالعقيدة الواسطية، وهذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام، وهو يعني نذكر باسمه الإمام أحمد تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الإمام عبد الحليم، أيضا كان من شيوخ الحنابلة، وجده مجد الدين أبو البركات عبد السلام صاحب المتن الشهير الذي شرحه الإمام الشوكاني بنيل الأوطار، ابن عبد الله عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن التيمية النميري الحراني، وسبب اشتهاره بهذا اللقب ابن تيمية ذكروا سببين أقواهما وأشهرهما، أن جده الخامس محمد بن الخضر والدته كانت تسمى تيمية، وكانت من العابدات القانتات، واشتهر نسبة إليها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بنفسه سبب تأليف هذه الرسالة، وأنها كانت استجابة لأحد شيوخ الشافعية الذي جاء من واسط، وواسط كما تعرفون الآن محافظة في العراق، محافظة مستقلة، ومدينة واسط ليس لها وجود الآن، وهي قريبة من مدينة الكرت الكوت المعروفة الآن، وبناها الحجاج بن يوسف لتكون مركزاً للولاة في بلاد العراق، وظلت هذه المدينة مركزاً أيام بني أمية، ثم لما ابتنيت مدينة بغداد فقدت أهميتها وصارت بغداد هي حاضرة الخلافة. هذا الرجل جاء إلى شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ الإسلام بنفسه، يقول هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا. طبعا واسط الذي يذهب للحج من هناك يذهب غربا إلى دمشق، ومن هناك يتجه جنوبا إلى المدينة، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. سبحان الله، هذه الرسالة كلها ألفها شيخ الإسلام في قاعدة بعد العصر إلى المغرب، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. إذن هذه الرسالة هي من حسنات هذا الشيخ الذي ألح على شيخ الإسلام أن يؤلف له عقيدة يعتمدها هو وغيره. وهكذا رسائل شيخ الإسلام أكثرها أو كلها هي كانت تلبية منه لرغبات المستفتين والطالبين منه أن يؤلف الرسائل في موضوعات مختلفة وفي موضوعات مهمة. ومن أكاذيب بعض المختلقين الكذابين في هذا العصر أن هذه الرسائل التي اشتهرت بالنسبة إلى البلدان هذه من اصطناع ابن تيمية ليخيل للناس أنه كان مرجعا للمسلمين في ذلك العصر، العقيدة الواسطية، العقيدة الماردينية، العقيدة الحموية، التدمرية. قالوا هذا كله من اختلاق شيخ الإسلام، ونحن لا نستبعد من هؤلاء الكذابين هذه الكذبات. فهذه بدأت من وقت نبوغ شيخ الإسلام، من ذلك الوقت وهم يكذبون عليه، وبسبب كذباتهم صارت مناظرة معروفة حول الواسطية، ذكرها شيخ الإسلام في بعض رسائله، وهي موضع في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الثالث، فيها تفصيل عما حدث حول هذه الرسالة الواسطية، وأن أهل البدع بطوائفهم قد اجتمعوا وألبوا السلطان عليه حتى جاء مرسوم من السلطان في مصر، جاء مرسوم إلى دمشق إلى واليه، لأن دمشق كانت تابعة للبلاد المصرية في ذلك الوقت، فاستدعي شيخ الإسلام وحقق معه، وكانت هناك مجالس أشهرها مجالس ثلاثة كلها كانت شبه تحقيق معه. يذكر شيخ الإسلام في قصته أن الوالي لما فهم تمالؤ القوم وتعصبهم وظلمهم لشيخ الإسلام طلب منه أن ينسبها إلى الإمام أحمد، وذلك رأفة بالشيخ، والشيخ الإسلام فهم منه أن هذا قصده وقد ذكره بنفسه، طلب منه أن ينسبها إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام لمذهب متبوع، ولأصحاب كل مذهب أن يؤلفوا في مذهبهم ناسبين إلى إمامهم ما شاء، وليس لغيرهم أن يناقشوا في ذلك، فللحنفي أن يؤلف كتبا في المذهب، وللمالكي كذلك، وللحنبلي كذلك، وللشافعي كذلك. إلا أن موقف شيخ الإسلام كان موقفا واضحا في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام في جوابا للحاكم: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله. وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا شيخ الإسلام يثق فيما يكتبه ويتحرى كتابته حرفا جملة، ويبين أن هذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك، لم يذكر فيها جملة إلا وذكر لها دليلا. وذكر أيضا، طبعا المناظرة كانت في سنة 705، وقد ألفها شيخ الإسلام قبل المناظرة بسبع سنين، فيكون تاريخ تأليفها سنة 698. وذكر أيضا أثناء المناظرة، هذا نصه، يقول: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. هكذا أمهلهم 3 سنين. وشيخ الإسلام رحمه الله، الحديث عنه سيخرجنا عن الموضوع، لأنه عبارة عن مشروع تجديد للدين، جاء في وقت كانت المدارس البدعية والكلامية، سواء كانت في البدع العملية أو في البدع العلمية، كانت هذه المدارس مكتملة بكتبها وأئمتها، وجاء الشيخ الإسلام وعمل فيها بعلمه وجهاده وصبره، ولم يبق منها شيء. المدارس الكبيرة خصص لها كتبا كبيرة، أما المدارس الصغيرة فوجه إليها رسائل تهدم هذه المدارس. لم يترك بدعة من البدع إلا وأعمل فيها قلمه بالهدم والبناء، يهدم هذه البدع ويبين المسلك الصحيح فيما وقع فيه من البدع. أحد الأئمة في ذلك الوقت يلخص جهود شيخ الإسلام وأثره على علوم الإسلام، وهو ابن قوام، يقول، وهذه الكلمة حقيقة عجبتني جدا: ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية، ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. لأنك تنظر في أصول الدين، العقيدة، تنظر في أصول الفقه، التفسير، الفقه، ولا تجد فنا من الفنون، حتى العلوم اللغوية، النحو، الصرف، البلاغة، يعني كل هذه العلوم دخلت فيها البدع، حتى حرفت كثيرا منها عن مسارها، فعقدتها وجعلتها معادلات رياضية، وأهمها علم العقيدة. أنت لما تقرأ في كتاب المواقف مثلا للإيجي الذي كان معاصرا لابن القيم رحمه الله، تجد أنه قسم الكتاب في 5 مواقف: الموقف الأخير في الإلهيات، الموقف الأخير، يعني 5 الكتاب فقط هو في الإلهيات، أما المواقف 4 الأولى في علوم أخرى. هذه العلوم عليها بنى ما ذكره في الإلهيات. ما ذكره في الإلهيات أغلبه بدع. إذن أين العقيدة التي استقيتها من الكتاب والسنة؟ إذن الشيخ الإسلام رحمه الله جدد على مسارين: المسار الأول علوم الإسلام عموما، والمسار الثاني أيضا جدد المنهج الحنبلي، لأن الحنابلة أيضا دخلت فيهم بعض الأمور، ولانتسابه إلى الحنابلة كانت فائدة عظيمة، مع أنه إمام مجتهد، وقد شهد على كونه مجتهدا مطلقا أعداؤه قبل أصدقائه. انتسب إلى الحنابلة لأن الحنابلة أيضا دخلت فيهم بعض البدع، فجدد الحنبلية كما جدد في علوم الدين عموما. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني محنه كثيرة ومتوالية. من غريب أمره أنه لما ذهب به إلى مصر جاء مرسوم من السلطان، طبعا بعد قبل هذا جاء مرسوم إلى السلطان، من السلطان إلى والي دمشق، أن يبعث بالبريد إلى مصر، فأشار عليه بعض الولاة في دمشق وقالوا لا تذهب إلى هناك، واكتب كتابا نحن نصدقه بأنك لا تريد هذه المشاكل. الشيخ الإسلام أبى وقال لا بد أن أذهب، لأن الذهاب فيه مصلحة للمسلمين. ذهب إلى هناك وسجن سنة كاملة وستة أشهر، والذين سجنوه يعني كانوا يتحيرون، إن سجن فهو عبء عليهم، إن ترك فهو عبء عليهم، ماذا يفعلون؟ ما كانوا يعني هو في السجن أهدأ بالا منهم، أما هم مخالفوه فهم دائما في قلق، ماذا نفعل بهذا الإنسان؟ بعد ما أخرج من السجن وأصحابه وأهله ومعارفه في دمشق ينتظرونه كما تنتظر الوالدة إلى ليلة، قال لهم، أرسل لهم رسالة قال لهم: وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد، يعني في مصر، إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. طبعا نحن الآن يعني قبل أيام تسامعنا عن فاجعة دماج، وأنا لما كنت أقرأ في سيرة شيخ الإسلام حقيقة تذكرت أن لله عز وجل في خلقه شؤون، وأن كل أمر يريد الله عز وجل كونا فله في ذلك حكم لا نعرفها، وإلا هذه السجنات التي وصلت إلى تسع، كل سجنة لشيخ الإسلام تنتج كتبا، لولا هذه السجنات والمحن قد لا تكون هذه الكتب. الآن ذهابه إلى مصر ثم خروجه من السجن وبقاؤه هناك كانت فيه من الفوائد ما يذكرها شيخ الإسلام بهذه العبارات، وتأثيره في الناس في السجن كان قد بلغ إلى حد أن يعني المساجين كانوا قد أحبوه، حتى إن أحدهم إذا انتهت مدة سجنه طلب البقاء مع الشيخ في السجن ليستفيد منه، وأخذ الناس يتوافدون إلى السجن لسماع الشيخ والأخذ عنه ثم تحيروا، فأفرجوا عنه وأرسلوه إلى دمشق، وهو في الطريق تشاوروا فيما بينهم، طبعا الصوفية وغلاة المتكلمين كلهم قضية واحدة، ابن تيمية هي قالوا هذا إذا ذهب إلى دمشق سيذهب إلى هناك كالمنتصر وسيفضحنا. والرجل معروف ببيانه وبلاغته وتأثيره. قالوا ما الأمر؟ قالوا نرجعه. أرجعوه؟ طيب نسجنه مرة أخرى ونحن قد أفرجنا عنه. ماذا نفعل؟ نقلوه إلى الإسكندرية وسجنوه هناك، ولم يجلوا أحدا يراقبه حتى يسهل اغتياله. والإسكندرية كانت معقل الصوفية، وموقف الصوفية منه كان لما نقلوه إلى هناك، طلابه استغلوا الفرصة، قالوا الآن ذهب شيخ الإسلام إلى منطقة بعيدة عن أعين المركز، وبدأوا يتوافدون إلى هناك أكثر تحير مرة. فأرسلوا له رسالة عبارة عن أربع أسطر، وهذه الرسالة فيها شروط الإفراج عنه، ومنها أن لا يذكر أحاديث الصفات ويرجع إلى مذهب المتكلمين في صفة الكلام، وأن الله عز وجل أن كلامه ليس بحرف وصوت، إلى غير هذه الترهات. فشيخ الإسلام أرسل إليهم رسالة، وهي عبارة عن كتاب طبع في 3 مجلدات التسعينية، رد عليهم في مسألة الكلام من 90 وجها، وبقي في السجن إلى أن جاء محمد بن قلاوون، وكان من محبي شيخ الإسلام، وقتل الجاشنكير هذا الذي كان يحركه نصر المنبجي وهو الصوفي المعروف، وقتل، وجاء محمد بن قلاوون وأخرج شيخ الإسلام ونقله إلى القاهرة معززا مكرما، واستشاره في قتل هؤلاء الذين ألبوا الناس عليه. وهنا يعني تتجلى أيضا عبقرية شيخ الإسلام، لما فهم مراد السلطان وأنه يريد ينتقم منهم، بدأ يثني عليهم وبدأ يذكر أنك إذا قتلتهم فلن تجد مثلهم، وأنهم وأنهم وأنهم، حتى صرفه كلهم أهل البدع يستحقون، لو كان واحد مثلنا كان أغراه أكثر، ولكنه لصبره ولأن عنده هدف وهو نشر العقيدة، لذلك صرفه عن مراده. ثم جاء إلى دمشق وسجن سجن أخرى، ثم أطلق سراحه، ثم سجن السجن الأخيرة ومكث فيها أكثر من 2 سنين، وتوفي رحمه الله في قلعة دمشق. ونحن نعيش هذه الأزمة، أزمة دماج، نسأل الله أن يجعل فيها خيرا للإسلام والمسلمين. لابد أن نتذكر أن شيخ الإسلام كان نتاج هجرتين وليست هجرة واحدة، ونأمل ونرجو الله سبحانه وندعوه أن يجعل خروج إخواننا من دماج، أن يجعل في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين، وأن يكون سببا لنشر العقيدة السلفية في ربوع اليمن كلها وفي غيرها. شيخ الإسلام كما ذكرت هو نتاج هجرتين، طبعا هو من حران تقع الآن في جنوب تركيا، وهي في بلاد ما بين النهرين. ولما دخل التتار إلى هناك هاجرت أسرته، وعمره إذ ذاك كان 7 سنين، وجاءوا إلى دمشق واستوطنوا هناك. لما جاء إلى هناك بدأ يتعلم، وأكثر من تأثر بهم هم أسرة ابن قدامة رحمه الله. أسرة ابن قدامة هي الأخرى، هي كانت مهاجرة من بيت المقدس من جماعيل، وهي من أعمال نابلس. لما كانت الحرب الصليبية الثانية أو الثالثة في سنة، طبعا ابن قدامة رحمه الله ولد 541، في نفس السنة بدأت الحملة الصليبية بقيادة لويس الخبيث وملك ألمانيا، وبعد 8 سنين استولوا على فلسطين. والد الشيخ الإسلام، والد ابن قدامة أحمد، بقي هناك تقريبا 2 سنين يذهب ويرجع. في الأخير طبعا كان ممن يتأثر به الناس ويجتمعون حوله، فالوالي الصليبي أغراه بعض الناس وقالوا هذا يريد أن يجمع الفلاحين ضدك وسيكون له شأن، فاجتمعوا وقرروا قتله. أحد الصليبيين ذهب إلى الشيخ وأخبره بالخبر، ما ندري هل حبا فيه أو ليخرج ويفتك منه والله أعلم. المهم أخبره بما يدور حوله هناك، فخرج الشيخ من هناك إلى دمشق، ثم أرسل رسالة إلى أسرته، فجاءوا كلهم 35 أسرة، كلهم جاءوا ونجوا بأعجوبة من الصليبيين، لأن الصليبيين يعني عرفوا أنهم سيغادرون، فكانوا يمشون في الليل ويكمنون في النهار، ووصلوا إلى دمشق، ثم انتقلوا إلى منطقة سميت فيما بعد بالصالحين، أنشأوا هناك مدرسة سميت المدرسة العمرية. هذه المدرسة كانت يعني مركز العلم في بلاد الشام. في ذلك الوقت كان محمود زنكي رحمه الله هو ملك البلاد، وكان يزورهم هناك ويطلب منهم الدعاء. الشيخ الإسلام تأثر من هذه المدرسة فكان منه ما كان. فلاحظوا الشيخ الإسلام هجر من هناك، أخرج من بلده وجاء إلى دمشق. أسرة آل قدامة هجروا من هناك، خرجوا من هناك وجاءوا إلى دمشق. فلو لم يكن من الهجرتين إلا وجود الشيخ الإسلام لكان كافيا لأمة الإسلام. ونحن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخفف عن إخواننا في اليمن. وأنا حقيقة في منذ أن عقلت لم تمر علي أزمة أثرت علي بهذه الفجاعة أكثر من قضية دماش. وأنتم تعرفون أن الإعلام يسلط الضوء على هذا بالقدر الذي يحتاجه، وإخواننا هناك لم يكن لهم من الإعلام بالقدر الكافي، وهم محاصرون من أولئك الظلمة، ونسأل الله أن ينتقم منهم. فنحن لما نقرأ هذه التواريخ يعني لا يسيطر علينا اليأس، بل نؤمل خيرا وندعو الله عز وجل أن تكون في هذه الأحداث خيرا للإسلام والمسلمين. هذه الرسالة من الرسائل القليلة التي ذكر فيها شيخ الإسلام أركان الإيمان كلها، وأجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في البداية، ثم فصل في توحيد الأسماء والصفات، لأن الانحراف في هذا النوع من التوحيد في ذلك الوقت كان فاشيا منتشرا، ولذلك ركز على هذا الجانب. وأهل السنة والجماعة كانوا يتهمون ولا زالوا يتهمون بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية، ولذلك ركز الشيخ الإسلام على هذا الجانب. ثم تناول أيضا باب القدر بشيء من التفصيل الموجز المركز، وأيضا ذكر مسائل من الإيمان باليوم الآخر، وذكر بعض مسائل تتعلق بالإيمان بالرسل، مثلا مسائل الكرامة وغيرها. ثم ذكر أيضا كون مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق. هذه المسألة أشار إليها إشارة عابرة لم يركز عليها. وذكر أيضا مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وختم هذه الرسالة العظيمة ختمها ببيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق، منهج أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق، فهي رسالة جامعة في باب أبواب التوحيد، ورسالة مختصرة ومركزة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في حول مناظرته على هذه العقيدة أنه ليست هناك جملة ذكرها هنا إلا وفيها مخالف لأهل السنة والجماعة في تلك الجزئية. والمتعمق فيما يذكره شيخ الإسلام يتلمس أنه يقرر من ناحية ويرد على الفرق من ناحية، ولم يتعرض فيها لمذاهب أهل البدع بالتفصيل، إنما اكتفى فيها بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. وكما ذكرت المتأمل في عباراته يجد فيها إشارات إلى الرد على أهل البدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم، بدأ الشيخ الإسلام رسالته بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم الله باء الجارة، وهي مع مجرورها تحتاج إلى متعلق، وكما تعرفون أن المتعلق اختلف فيه النحاة، بعضهم يجعله اسما وبعضهم يجعله فعلا، والمتعلق يكون مناسبا للعمل الذي يبدأه الإنسان. فنحن الآن نقرأ مثلا، نقول نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءة، يكون الفعل المناسب للعمل الذي يمارسه الإنسان. وبسم الله الرحمن الرحيم معناها نقرأ مستعينين بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل لما أرشد نبيه في أول سورة نزلت عليه وأمره بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا أشار إلى وسائل تستعين بها في القراءة، وسائل معنوية ووسائل مادية. أهم الوسائل المعنوية الاستعانة بالله عز وجل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ مستعينين بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا علم على الذات المقدسة، وأصلها الإله، أصلها إله، ولما تدخل فيها ال للتعريف تكون الإله. حذفت الحمد لكثرة استعمالها تخفيفا، فأدغمت اللام للتعريف في اللام الثانية وفخمت وصارت الله، وهي من الألوهية، والألوهية معناها العبادة، الألوهية معناها العبادة. وأدق من هذا الألوهية عبادة الله عز وجل مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الله. الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله عز وجل يجمعان صفة الرحمة. الحمد لله، الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، والمعنى أن جميع المحامد لله عز وجل. الحمد كما ذكر الشيخ الإسلام هو الإخبار بمحاسن المحمود، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، هذا هو الحمد. واللام هنا للاستحقاق، وضابط اللام التي تكون للاستحقاق أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان، أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان. والمعنى أن جميع المحامد يستحقها الله عز وجل فقط، الذي أرسل رسوله بالهدى. الله عز وجل لما يذكر محامد نفسه يذكر بعدها بعض الأمور التي يستحق بها الحمد، وقد ذكر المؤلف هنا نعمة الرسالة، ولا شك أنها نعمة عظيمة يستحق الله عز وجل بها الحمد، إلى غيره من الأمور التي يستحق لأجلها الحمد. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله، لماذا أرسله وبماذا أرسله؟ أرسله بالهدى ودين الحق. الإنسان عنده قوتان، قوة نظرية، قوة علمية وقوة عملية، وهو بحاجة إلى الغذاء وبحاجة إلى الاستكمال في كلتا القوتين. إن لم يكملها، إن لم يستكمل فيهما بالحق، فإنه يستكمل فيهما أو يقع فيهما في الباطل. الهدى هو كمال العلم، كمال العلم، وبه تكتمل القوة النظرية العلمية. إذن لا يحتاج إلى أي فلسفة أخرى، لا يحتاج إلى أي إرشاد آخر في استكمال قوته النظرية العلمية. ففيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إشباع لنهمته ولحاجته من ناحية العلم. ودين الحق هذا كمال العمل، القوة العملية الإرادية. أنت تنظر إلى الكبورين والمشركين وتجد رغبتهم في الأعمال الشركية، وكأن هناك من يسوقهم سوقا. لماذا؟ لأنه لم يهتدي إلى كمال العمل، لم يهتدي بنور النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في هذه الخرافات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكمال العلم مع كمال العمل ليظهره على الدين كله. طبعا هذا اقتباس من سورة الفتح، من آخر سورة الفتح إلى آخر الآية، ليظهره على الدين كله. ولا شك أن دين الله عز وجل ظاهر وغالب، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى ظهور علم وبيان، ليس فيها أي غموض، ليس فيها أي تعقيد. كل من يريد أن يهتدي بهذه الهداية فهو فله ذلك. والنوع الثاني من الظهور ظهور السيف والسنان، وهذا أيضا من أنواع الظهور. فالله عز وجل يظهره بالدلائل ويظهره بالآيات العلمية التي تبين أنه حق، ويظهر أيضا بنصره وتأييده المستمر على مخالفيه ويكون منصورا. طبعا حتى في الفترات التي تكون العقيدة الصحيحة وأصحابها قليلون تكون هناك فئة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وكفى بالله شهيدا، من الذي يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكمال العلم وكمال العمل؟ أول من يشهد له الله عز وجل. وهل بعد شهادة الله عز وجل، يعني شهادة الله عز وجل يشهد، لأن شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات المعجزات الأخرى، فكيف إذا أعطاهم بعدها بالآيات التي تظهر صدقهم وتظهر أنهم صادقون وليسوا كاذبين؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وشهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للكتاب الذي أنزل عليه تكون أيضا بأمرين. الأمر الأول بأقواله التي أنزلها على الأنبياء قبله، فهناك كتب سبقت القرآن وفيها من الآيات التي تبين أن هذا النبي الذي سيكون آخر الرسل هو صادق ومن علاماته كذا وكذا. وأيضا تكون بأفعاله، وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين التي تدل على صدقه، ويكون الله عز وجل قد صدقهم فيما أخبروا به عنه وشهد لهم بأنهم صادقون. ثم قال شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أن هنا تفسيرية، وضابط أن التفسيرية أنها دائما تكون بعد كلمة فيها معنى القول، بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول. مثلا أشهد، نادى، أوحى، قضى، أمر، وصى، هذه الكلمات فيها معنى القول دون حروف القول. إذا كانت أن بعد هذه الحروف فهي تكون بعد هذه الكلمات فهي تكون تفسيرية. لا إله إلا الله، لا إله، سبق أن ذكرنا أن الإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم، وليس معنى الإله هو القادر على الاختراع كما ذكر ذلك المتكلمون. المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية يرون أن الإله معناه القادر على الاختراع. طبعا القادر على الاختراع، القدرة على الاختراع، هذا من معاني الربوبية وليس من معاني الألوهية. وهم يخلطون بين نوعي التوحيد، لا يكادون يذكرون توحيد العبادة، توحيد الألوهية قسما مستقلا، يرجعونه إلى توحيد الربوبية. فلذلك تجد أن الخرافة والقبورية المنتشرة هذه لا تناقض أصل التوحيد عندهم. حتى من اعترف بأنهم يقعون في الشرك فإن في مذهبه تمهيدا لهم، لأنه ليس مناقضا لأصل التوحيد. والصحيح أن الإله معناه المعبود وليس القادر على الاختراع. لا إله إلا الله، هذه الكلمة مركبة من النفي والإثبات، ولا بد من الجمع بينهما. فمن يكتفي بالنفي فهو ملحد لا يثبت شيئا، ومن يكتفي بالإثبات فهو مشرك لأنه لا ينفي ألوهية غير الله عز وجل. ووحده لا شريك له، هاتان الكلمتان تأكيد للنفي والإثبات الذي ورد في الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها إثبات ونفي. وحده فيها تأكيد للإثبات، لا شريك له فيها تأكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا. الإله لا إله، لا إله، لا هنا النافية للجنس، وهي اسمها يكون، وهي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها موجود هنا واسمها يكون منصوبا، لا إله، إله اسمها. والخبر عموما إذا كان معروفا، فمن الأساليب، من أساليب العرب أنهم إذا كان الخبر معروفا فإنهم يحذفونه لأنه معروف. ولننظر هنا ما هو المعروف، وما هو، ما هي المسألة التي اختلفوا فيها حتى نفترضها خبرا. لا إله ماذا؟ لا إله موجود، لا إله حق، ماذا؟ هل كانوا يختلفون في وجود الله عز وجل؟ ما كانوا يختلفون في هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ليس هناك خلاف في المشرك عموما، لا أتحدث عن الكافر، المشرك عموما يكون ممن يثبت وجود الله عز وجل، فيكون مشركا لأنه يشرك مع الله عز وجل غيره في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. إذن ليس هناك خلاف في ماذا؟ في وجود الله عز وجل. ما الذي فيه خلاف؟ في الأحقية، في أحقية العبادة. من هو الأحق أو من هو المستحق لوحده للعبادة؟ هذه هي المسألة المطروحة. بما أن المسألة معروفة فلذلك لم يذكر الخبر، فنقدر الخبر ماذا؟ لا إله حق، لا إله بحق. أما الذي يقول لا إله موجودا فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول قد يكون جاهلا، ما يدري أن غير الله عز وجل أيضا يعبد، فهذا يعلم. وقد يكون من الحلولية والاتحادية، قد يرى أن كل من يعبد فهو إذن هذا ملحد، وهذا كثير، لأن الصوفية الحلولية والاتحادية يرون أن كل ما تراه هو مظهر من مظاهر الله عز وجل، إذن كل ما يعبد فهو عنده إله. إذن الصحيح الذي هو المتعين أن خبر لا هو بحق أو حق، لأن الخلاف في الأحقية وليس الخلاف في وجود الله عز وجل، لأن القوم كانوا يعترفون بوجود الله عز وجل. وأشهد، ما هي الشهادة؟ هل هي بمعنى أقول أو هل هي بمعنى أعترف؟ الشهادة تتضمن أكثر من هذين الأمرين، فيها من المعاني أكثر من هذا. الشهادة دائما تتضمن الاعتراف والإقرار، يتبعهما إعلام وإخبار، لا بد أن يكون معترفا بقلبه، مصدقا موقنا بقلبه، ولا بد أن يكون معلنا لما يعتقده. فإذا كان معترفا بقلبه، مصدقا بقلبه، ولا يعلن بلسانه، فهذا ليس ممن يشهد. وإذا كان يعلن بلسانه ولم يكن موقنا بقلبه فهذا منافق. إذن الشهادة تتضمن القبول والاعتراف الذي ينبني عليه ماذا؟ الإعلام والإخبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا وتوحيدا. الإقرار يكون باللسان، والإقرار مبين ومضمن في أشهد، ذكره شيخ الإسلام هنا للتأكيد. إقرارا به، هذا ذكره للتأكيد، إقرارا به أي باللسان، وتوحيدا قصد به شيخ الإسلام معنى الإخلاص، يعني أشهد بهذه الشهادة العظيمة وأعلنها بلساني وأنا فيها مخلص، وتوحيدا أي مخلصا في أعمالي وفي أقوالي، يعني التوحيد هنا بمعنى الإخلاص. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة فيها شهادة بأمرين: الأمر الأول أنه عبد وليس إله، هذا فيه رد على من يؤلهونه، ورسوله هذا فيه رد على من يستخفون به وهم اليهود وغيرهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته أنه عبد من عبيد الله عز وجل، ليس له من خواص الألوهية شيء والربوبية، إلا أنه أكرمه الله عز وجل بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله عز وجل، هي سؤال الله عز وجل أن يثني على رسوله وأن يظهر فضله وشرفه وأن يكرمه ويقربه. إذن هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. وعلى آله، الآل اختلفوا في معناه، بعضهم قال الآل كل من يدلي إليه بسبب وبنسب، وكثير من العلماء رجحوا أن معنى الآل هنا كل من اتبعه، والله أعلم. وصحبه، الصحب هم الصحابة، والصحابي كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد، فهذا إشارة إلى الكتاب الذي سيؤلفه أو إلى الكتاب الذي ألفه، اعتقاد الفرقة الناجية، الاعتقاد العقيدة من عقد يعقد عقيدة على وزن فعيلة بمعنى معقودة، سميت العقيدة عقيدة لأنها مما يعقد الإنسان عليها قلبه، وسميت العقيدة عقيدة أيضا لأنها لا تقبل الشك ويجب فيها الإيقان والجزم. هذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة هي الطائفة، والناجية ناجية من ماذا؟ ناجية من الأهواء والبدع في الدنيا، وناجية من النار في الآخرة، الناجية من الأهواء والبدع في الدنيا. وفائدة هذه النجاة، النجاة من النار في الآخرة، المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة هذا وعد من الله عز وجل أن هذه أصحاب هذه العقيدة هم منصورون، وهذا الوعد متحقق بإذن الله. يقول شيخ الإسلام: فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدى ودين الحق، ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ثم سمى هذه الفرقة الناجية المنصورة، سماها بلقب شريف جدا، وهو لقب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا بدل من قوله الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم المختصون بالسنة، كما تعرفون أهل الشيء هو أخص الناس به، أهل البيت أصحاب البيت. أهل السنة، من هم أهل السنة؟ من اختصوا بالسنة ومن يهتمون بالسنة رواية ودراية، ومن يهتمون بالسنة وعرفوا بالاهتمام بالسنة وبالإيمان بالسنة وباعتقادهم، ومن هم؟ هل هم المتكلمون؟ هل رأيتم المتكلمين يسافرون إلى البلاد النائية إلى الأقطار المختلفة بحثا عن الحديث وكتابة السنة؟ لا، لأنهم دائما يردون على المحدثين. المحدثون عندهم زوامل أسفار والحشوية، سموهم حشوية لأنهم شبهوهم بالذي يحشو بكل ما لا يميزون بين الغث والسمين. إذن من يكون أهل السنة؟ هذا الذي يعير أهل السنة ويلمزهم بشتى، هذا يكون من أهل السنة؟ ولا أهل السنة هم الذين يهتمون بالسنة؟ أمر واضح، أهل السنة متميزون باهتمامهم وبارتباطهم بالسنة. إذن إذا قارنا بين الدارمي وبين معارضه، أو بين المريشي وبين الإمام الشافعي، وبين الإمام البخاري وبين معارضيه، وبين الإمام أحمد، أحمد السنة، وأحمد بن أبي دواد، أحمد البدع، إذا قارنا بينهم، هل سنتردد في إطلاق أهل السنة على أحدهما؟ أبد، الأمر واضح. من الذي يهتم بالسنة حتى يكون من أهل هذا اللقب؟ طبعا هو الذي اهتم به. ولذلك يعني من غريب ما نلمسه في هؤلاء البدع أنك دائما ترد على السنة وتدعي أيضا أنك إيش؟ من أهل السنة، بل تبعد عن السنة أهلها. من يهتم بالسنة تشهر به وتلصق به التهم والأكاذيب، ودائما عداوتك معه في كل شيء، ومع ذلك أنت أهل السنة. أليس هذا غريبا؟ أنت دائما بضاعته عندك كاسدة، بضاعته عندك ليست البضاعة التي يهتم بها. أنت مغرم بالفلسفة، قال الحكماء، قال الحكيم، قال الأوائل، قال بقراط، سقراط، أرسطو، أفلاطون، هذه بضاعتك، ومع ذلك تكون أنت أهل السنة. والأئمة وأصحابهم، تلاميذهم، شيوخهم ليسوا من أهل السنة؟ إذن هذا اللقب لا يستحقه إلا من اهتم بالسنة رواية ودراية، إلا من اهتم بالسنة وآمن بها واهتم بها. والجماعة، أهل السنة أيضا تميزوا بكونهم أهل الجماعة، لأنهم يجتمعون على منهج واحد. أنت قارن بين ما كتبوه في العقيدة، خذ لك كتاب ألفه أحد الأئمة الأندلسيين، وكتاب ألفه أحد الأئمة الخراسانيين، وكتاب ألفه أحد الأئمة في اليمن مثل العمراني. طبعا الأئمة في اليمن قلة للأسف. وكتاب ألفه أحد الأئمة السجستانيين مثلا السجزي، وقارن بينهم، تجد المنهج واحد، المنهج، منهج التلقي، تجده واحدا، لا اختلاف بينهم في هذا الأمر البت. تجد خلافات في بعض الأمور، في فهم بعض النصوص، في تحويل وبعض ولن تجد بينهم خلافا في مصادر التلقي، ولن تجد بينهم خلافا في الخطوط العامة. ولذلك هم أهل السنة والجماعة، والجماعة من الاجتماع، والاجتماع ضد الافتراق والفرقة، لأنهم دائما مجتمعون على الكتاب والسنة. إذن هم الوحيدون الذين يستحقون هذا اللقب الشريف، أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. إن شاء الله سننهي الرسالة في والوقت مناسب يعني بعد العشاء، حتى ولو أردنا أن إن شاء الله سننهيها بإذن الله. هم متأثرون بالكلابية ولا يصنفون مع الأشاعرة،
ولا يصنفون
من السنة، من الأشاعرة، ويقال هم من أئمة السنة المتأثرين بعلم الكلام، المتأثرون بعلم الكلام، ولكن ليسوا أشاعرة، لأنهم يخالفون الأشاعرة في وصوله، يعني أصول الأشاعرة سنشير إليها كلما سنحت الفرصة، لهم أصول يعني ينطلقون منها. أهل السنة الذين تأثروا بهم يعني لا يصنفون منهم، هم يعني من المتأثرين بهم. وفرق بين صاحب العقيدة والمتأثر به، المتأثر به يتأثر به في بعض الفروع في بعض المسائل ويظن أنه لا يخالف ما عليه من السنة فلا يصنف من الأشاعرة، والأشاعرة يعني يتمسحون بهم ويصنفونهم منهم من أئمتهم، وهذا خطأ. الله أعلم.